بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم صالح الصالحين في دار الأمين. باب جامع القضاء وكراهيته. وبه له قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فالنعمة لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. وكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال: ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما، متطبب والله. وبيري قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله جارة فهو ضامن لما أصاب العبد أن أصيب العبد بشيء، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده، وهو الأمر عندنا. وبيري قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. وبيري قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان وعرضا إن أراد الوالد ذلك. وبه لي وقال: وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن يسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم الدين، فإن أوله هم وآخره حرب. باب ما جاء.
اللهم صل وسلم
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الوراء سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه طرا، وعلى من والاهم في الله واقتدى بهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله باب جامع القضاء وكراهيته. والقضاء في الحكم بين الناس من الولايات التي يحتاج إليها الناس، وفي القيام بها على وجه الحق والعدل والقسط خير كبير كثير للناس وللقائم بذلك، فيعظم بذلك ثوابه. وإنما يعظم ذلك الثواب لما يترتب على الحكم بالعدل والقسط من مغالبة ومنازعة للنفس الأمارة، ومن خير كثير في واقع الأمة يتوصل إليه بجهد ومشقة، فلذلك عظم الثواب في القيام فيه على وجه الحق وعلى وجه القسط، وإنما يكون المعونة في ذلك لمن طلب له ولم يطلبه بنفسه ولم يمل إليه بدافع هواه، فإن أي نوع من أنواع الولاية والإمارة طلبها الإنسان لنفسه وكل إليها وانقطع عنه عون الله تبارك وتعالى، وإن طلب لها وهو أهل لها يقدر أن يقوم بحقها فأجاب فله من الله معونة وتأييد وإمداد بالتوفيق منه سبحانه وتعالى. فلما عظم الثواب في القيام بالقسط عظم الإثم والعذاب والعقاب في الجور والحيف والظلم، وإن كل شيء يعظم فمقابله يعظم، فما عظم ثوابه فمقابله يعظم عقابه. ولأجل خطر الولايات بأصنافها دعينا في الشرع إلى أن لا نتطلبها ولا نلتفت إليها ولا نسعى لتحصيلها، وما قدرنا أن لا نتحمله من الولاية على الغير فذلك السبيل أقوم وأسلم، وما اضطررنا إليه وجعلنا فيه فإننا نستعين بالله تعالى ونصدق بعد ذلك في القيام بالأمر كما شرع وكما أحب سبحانه وتعالى. فتحدث الإمام مالك عن القضاء، وهو الذي لأجله أوذي كثير من العلماء والصالحين وامتنعوا عن تولي القضاء ولم يرضوا لأنفسهم بمثل ذلك من ولاية القضاء على الخصوص وجميع الولايات على الآخرين على وجه العموم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الإمارة: إن لا نعطيها من سألها، ومن سألها ومن طلبها وكل إليها، ومن طلب لها أعين عليها. ومن من امتنع عن تولي القضاء بعد أن طلب لذلك سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وعدد لا يحصى من أكابر خيار هذه الأمة طلبوا للقضاء فامتنعوا ورفضوا ذلك، حتى منهم من كلف عليه فأبى، ومنهم من حبس من أجل أن يتولى القضاء فاختار الحبس ولا أن يتولى القضاء، إلى غير ذلك مما كان منهم من خشية الله جل جلاله وتعالى في علاه. وصار الناس القضاء وغيره من الولايات يتباهون بها ويرملون إليها ويرشحون أنفسهم لها، بل يعمل لنفسه الدعايات من أجل يصل إليها، ويبذل المال لأجل الوصول إليها، ويدخل الداخل من ناشئتنا وشبابنا إلى معهد القضاء العالي لأجل أن يكون قاضيا، ونيته من أول يوم الرغبة في أن يتولى وأن يقوم بذلك، وقليل من يكون مع ذلك موفيا بحق الله وقائما بأمره، فهو أمر لا بد منه، وأكثر أهله يتعرضون للعذاب إلا من رحم الله، فلهم عظيم الثواب بقسطهم وعدلهم وصدقهم وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. وهكذا نرى في الأحاديث الشريفة ذكر الثواب العظيم لمن قسط وعدل وحكم بالحق ولم يحابي ولم يظلم أحد واجتهد راية، ومن والإثم والعقاب العظيم لمن تساهل ولم يبالي. فجاءنا في ذلك: إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. في رواية الإمام الترمذي وقال الحديث حسن: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ربه سبحانه وتعالى ولزمه الشيطان. وكذلك من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، أيضا جاء عند الترمذي وحسنه. وكذلك جاءنا في الحديث: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق نفسه في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وهكذا نجد الترغيب وللمقسط الذي لا يتوصل إلى القسط إلا بمجاهدة نفسه ومخالفة هواه. وهكذا حتى قال بعض العلماء: من ولي القضاء ثم لم يفتقر فهو لص، فإنه في الغالب يحتاج ويضطر إلى أن يبذل من مال لأجل الإصلاح بين الناس وتقريبهم، ويضطر إلى أن يناله بذلك فقر في حال وماله. وعلى عكس ما يرى الناس أن في هذا وسيلة وسبب لتوفير المال. وهكذا لم يزل خيار الأمة يتورعون عن مثل ذلك ما وجدوا إليه سبيلا إلى المتأخرين. ولما طلب الوالد عليه رحمة الله للقضاء في تريم ورفض ذلك، فألح عليه بعض كبار أهل البلد وينا بأنه يتعين عليه وأنه لضرورة وأنه سيقيم شرع الله وحكمه، فكان يتوسل بكل وسيلة للتخلص من ذلك. قالت الوالدة: شهدته يبكي ليالي عديدة متضرع إلى الله ليرد عنه هذا الأمر، حتى جاء الله ببعض أهل العلم الخير فوفد إلى البلد فولوه ذلك وصرف عن الوالد. وهكذا في من قبلهم ومن قبلهم ومن قبلهم إلى القرون الأولى، هربوا عن الولايات وخافوا على أنفسهم، ومع ذلك علموا ما فيها من الفضل، ولكن خافوا أن لا يقوموا بالأمر على وجه الصدق والعدل كما ينبغي. ولذا قال سيدنا علي: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تجتمع فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، مستشير لذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. إذا وجدت هذه فحق له أن يكون قاضي، وإذا قام بالصدق والإخلاص فله الثواب العظيم، ويترتب عليه منفعة كبيرة للناس في هذا الثواب. كان يقول مسروق عليه رحمة الله: لأن أقضي يوما واحدا بحق وعدل أحب لي من أن أغزو في سنة في سبيل الله، أحب لي من أن أغزو سنة في سبيل الله، لكن يوم واحد بحق وعدل وقيم الأمر فيه أعظم من غزوة سنة كاملة في سبيل الله، وقليل من يقوم بذلك. وهكذا جاء إذن في كلام سيدنا علي: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا أن يكون عالما بما مضى من السنة، مستشيرا لذوي العلم. وهكذا وكانت تعرض المسألة على سيدنا عمر بن الخطاب فيتوقف فيها، وقد يجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيما يفهمون من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وهذه القضية. وهكذا المقسطون على منابر من نور يوم القيامة وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباء. المقسطون القائمون بالعدل، والقاسطون أهل الجور والظلم، فالمقسطون على منابر من نور يوم القيامة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباء كما جاءنا في القرآن. لا إله إلا الله. وفي الحديث المشهور سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فذكر أولهم الإمام العادل، حاكم ووالي وقاضي يحكم بالعدل ويقضي بالحق، فهذا ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والحاكم العادل القاضي العادل إجلاله من إجلال الله، يجب إجلاله على المسلمين وإكباره، فيكون ذلك من إجلال الله سبحانه وتعالى. وذكر لنا الإمام مالك عليه رضوان الله ما كان بين أبي الدرداء، وهو من الفقهاء العلماء الحكماء، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيم أمتي أبي الدرداء، حكيم الأمة، ويلقب بحكيم الأمة. وسيدنا معاذ كان يقول كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم، ويقول أبو ذر ما حملت ورقاء ولا أظلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سيدنا سلمان الفارسي، فكان متآخيين متحابين، اجتمع على ذلك تفرق على ذلك. كان سلمان عالم فاضل زاهد في الدنيا. مات سيدنا أبو الدرداء بدمشق قاضيا عليها في أيام سيدنا عثمان، قبل وفاة سيدنا عثمان بنحو سنتين. وسيدنا سلمان مات بالمدائن من أرض العراق. ذكر لنا ما كان من التناصح بينهما، وما كان من أداء حق الأخوة في الله بين الاثنين، سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما مريض يوما أبو الدرداء في حكمة حكيم هذه الأمة، عاده بعض أصحابه فقالوا له ما تشتكيه؟ إيش المرض اللي بأكل علّه؟ قال ذنوبي. ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قالوا فما تشتهي؟ إيش نجيب لك وإيش؟ قال الجنة. قالوا ألا ندعو لك الطبيب؟ قال قد حضرت. قال فما قال؟ قالوا له فما قال؟ قال قال إني فعال لما أريد. يقصد الطبيب رب تعالى حاضر معه ويفعل ما يشاء جل جلاله. هذا أبو الدرداء عليه رحمة الله ورضوانه، كان قد ذهب إلى الأرض المقدسة وأقام بالشام حتى وولي القضاء، وكان بينه وبين سيدنا سلمان المودة في الله والمحبة في الله والتناصح فلا. فذكر مما جرى بينهم أنه قال له في بعض ما كتب إلى أخيه بالله سلمان الفارسي، يقول أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة. ومعلوم فضل الأرض المقدسة، والحق يقول في بيت المقدس باركنا فيه، المسجد الأقصى الذي باركنا فيه وما حوله، ويقول سبحانه وتعالى يقول جل جلاله وتعالى في علاه وأورثنا الذين القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، التي باركنا فيها، فهم حال مبارك، والكل يعلم من ذلك من أصحابهم من بعدهم. ولكن أداء لحق النصيحة، قال سيدنا سلمان يوصي أخاه قال له ما تغتر بأنك في أرض مقدسة ومباركة، بس انتبه لأعمالك، انتبه من أحوالك، يعني فكما أنه يضاعف العمل الصالح في هذه الأماكن وكذلك التقصير والزلل يضاعف إثمه فيها، فانتبه لنفسك ولا تقول قد أنا في أرض مقدسة، وتعالى أنت في أرض مقدسة إن قمت بحق الله فيها فيا نعم التقديس وتضاعف لك الثواب. فبينهم النصيحة وبينهم أداء الأمانة في أخذ بعضهم بيد بعض. لهذا لما كتب هلم الأرض المقدسة كتب لي سيدنا زمان فيما كتب لي إن الأرض وحدها لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان أن يطهره ويزكي عمله. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا يعني قاضيا، أنك تقول ليت القضاء جعلت طبيبين، فشبهه بالطبيب الذي يعالج الأبدان، فهو طبيب يعالج أديان الناس يعالج الدين. فقال له بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ أي على بصيرة وبينة تؤدي إلى صحة الناس وسلامتهم فنعم لك. يعني ما أحسن ذلك، وهو خير لك وثواب. وإن كنت متطبب تقدم على غير بصيرة وتجرب على خلق الله بتعلم تقضي في المسألة من دون بصيرة وبينة واحتياط، إن كنت متطبب فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. تقتل إنسان تغر في دينه تعطيه ما ليس له، أو تحكم على أحد بما ليس عليه. فكان أبو الدرداء معتبر بنصيحة أخيه هذا متذكر لها، إذا قضى بين اثنين ما نظر إليهما قال ارجع أعيد عليك قصتكما، ويتأمل ويراجع حساباته ونفسه ليصيب الحق والعدل، ويقول متطبب والله ما أنا بالطبيب، ما يعني متذكر نصيحة أخيه. ومن مثل أبي الدرداء في ورعه وفي علمه وفي حكمه، وقد أخذوا معاني الشريعة وأحكامها مباشرة من المعدن والمصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا ذلك وقاموا به لا إله إلا الله. فهكذا كان شان بين هؤلاء الأكابر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول بلغني أنك جعلت طبيبا، يعني أنك تستفتى في الدين فتفتي ويعمل بقولك. لا إله إلا الله، كما يعمل بقول الطبيب في أمر الأدوية وأمر الصحة. فإن كنت تبري فنعم لك إصابة الحق ودفع الباطل. لا إله إلا الله. وإن كنت متطببا يقول يعني متخرص فيما تفتيهم به غير عالم بوجه الصواب، تخاف الخطأ والمخالفة، فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار، يعني تحكم بغير الحق فيزيد الباطل بسببك. لا إله إلا الله. جعنا بإذن في حديث القضاة ثلاثة، في بيان في الرواية الأخرى واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، هذا في الجنة، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى لناس على جهل ما يدري هو ذهب موافق للشرع ولا مشي المسألة وما هو ذلك يوافق، سواء صادف حكم الشرع أو خالفه لأنه على جهل هو في النار. لابد يعلم حكم الله ويقضي بهذا في الجنة، والثاني يعلم الحكم ويغالط في النار، والثالث لا يجتهد ولا يعلم الحكم ما هو داري إيش حكمها في الشريعة لكن صلح من رأسه مشيها كذا وكذا، سواء صادف الحق أو لم يصادفه وهو في النار لجراءته وحكمه من غير أن يكون عالما. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، والثاني أما رجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار أصاب أو أخطأ، بخلاف المجتهد في دين الله المتحري قدر استطاعته، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. أيوة هذا على بصيرة. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتب أبو الدرداء من دمشق حين لما كان صار قاضيا هناك إلى أخي في الله سيدنا سلمان الفارسي، وقيل أنه كتب لي من رام هرمز. هذا كان سيدنا سلمان الفارسي، قيل له ذا سلمان الفارسي ما هو كتب لي له، قيل أن سيدنا سلمان من رام هرمز أصله، وقيل من أصبهان، أول ما شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وكان قد بيع من قبل الإسلام ووقع في يد يهودي في المدينة المنورة، إلا أنه من خلال ما جالس علماء أهل الكتاب من بقايا النصارى الذين عندهم شيء من الإنجيل غير محرف، عرف مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بين العلامات، فلما جاء به إلى المدينة تفرج فعرف أن هذا المكان الذي سيهاجر إليه النبي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إليه حتى يتأكد من العلامات التي أخذها فوجدها فيه، فتخلص من الرق بعد ذلك واتبع النبي فشهد الخندق وما بعدها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكتب إليه من دمشق سيدنا أبو الدرداء يقول أن هلم أي تعالى إلى الأرض المقدسة، أرض الجهاد يقصد بها الأرض المطهرة. وعلمنا أن النبي موسى عليه السلام لما أدركه الموت قال يا ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية حجارة، وعلمنا ما في القصة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما عن الذي تاب بعد قتل 100 نفس وأقبل على الله، وأن الله لما توفي بين الأرضين أرض أشرار أصحابه الفساق وبين أرض الأخيار قال الله للملائكة قيسوا ما بين الأرضين، كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذوا خذوا ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذوا ملائكة العذاب، وقرب الله هذه الطريق لرحمة به لما علم من صدقه، فلما قاسوا وجدوه أقرب إلى أرض الأخيار بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. هذا كله معلوم، ولكن ما يجوز في ذلك الاعتماد والتساهل بكونه في أرض مقدسة ثم ينسى مهماته وواجباته، هذا معنى كلام سيدنا سلمان الفارسي لأخيه في الله أبي الدرداء، من الأرض لا تقدس لا تطهر أحدا من ذنوبه، إنما يقدس الإنسان عمله الصالح. وتبلغني أنك جعلت طبيبا يعني قاضيا في خلافة سيدنا عثمان عليه الرضوان، ومات هناك سنة في سنة 32، وبعده مات سيدنا سلمان الفارسي في سنة 35 من الهجرة النبوية، لأن سلمان الفارسي سنه كبير فقد قضى نحو 60 سنة قبل الإسلام وبعد الإسلام نحو 60 سنة وقيل أكثر من ذلك. وهذا سيدنا أبو الدرداء أول من ولي القضاء بدمشق، وكان استشير في من يولى بعده فأشار إلى فضالة بن عبيد الأنصاري، ولما حضرته الوفاة عليه رحمة الله تبارك وتعالى سأله معاوية كان من ترى لهذا الأمر، فقال له فضالة بن عبيد. يقول تداوي يعني من الأمراض المعنوية، فإن كنت تبرئ يعني تصيب الحق بصدق واجتهاد ووعي فنعم لك، أي ما أحسن هذا الأمر، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسان يعني تحكم بغير الحق فيزيد الباطل فتدخل النار. فكان إذا قضى بين 2 في خصومة ثم أدبر عنه يتفكر، ينظر إليهم يقول ارجع إلي أعيد علي قصتكما، يعني كي أتثبت مرة أخرى وأنظر الأمر باستيعابك كامل. ثم يقول أنا متطبب والله متطبب، يصف نفسه بذلك أشفاقا وخوفا من الله عز وجل. ثم انتقل إلى مسألة من استعان بآخر من غير حق وما يترتب على ذلك من الضمان، والله أعلم. نسأل الله أن يكرمنا بالصدق والإخلاص ويلحقنا بالخواص ويجنبنا فتن الدنيا وآفاتها ويسعدنا في الدنيا والآخرة ويرعانا بعين العناية حيثما كنا ويتولانا ما تولى بالصالحين من عباده الودادة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.